بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فوراً على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها فجر اليوم الخميس ضد أهداف في أوكرانيا. وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس: أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جداً إلى الذين تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية، أياً كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا، ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا. يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فورياً وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبداً في تاريخكم. وكان الرئيس الروسي قد قال إن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، كما شدد على أنه لا توجد أي خطط لدى روسيا بخصوص احتلال أوكرانيا. وعقب العملية العسكرية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات الأوكرانية توقفت عن العمل. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري تنسيقاً مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي موحد على تحركات العملية الروسية. وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دانيستيك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي للاعتراف باستقلالهم. وقع الرئيس فلاديمير بوتين في 21 فبراير مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيستيك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. لمناقشة كل هذه التطورات ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف الصباغ. بعد التحية دكتور أشرف، كيف تنظرون إلى العملية العسكرية الخاصة في دونباس؟ وهل يحدث تقهقر للقوات الأوكرانية في دانيستيك ولوغانسك؟
نبدأ من النهاية. طبعا سيحدث تقهقر، أو بالفعل حدث تقهقر للقوات الأوكرانية، والقوات الروسية تمارس عملها وفقا لما طلبه الرئيس فلاديمير بوتين من البرلمان الروسي بغرفتيه، مجلس النواب والمجلس الفيدرالي، وتم التصديق على ذلك، أي أن الرئيس فلاديمير بوتين يتصرف بشكل قانوني وشرعي وفقا للدستور الروسي، وقام بالعمليات العسكرية أو أمر بإجراء العمليات العسكرية وفقا للمسوغات التي ذكرها في كل خطاباته خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وخاصة منذ يوم 21 فبراير عندما أعلن الاعتراف بإقليمية لوغانسك ودانيتسك.
وهل تحقق موسكو أهدافها من هذه العملية؟
يعني أعتقد أن القوات الأوكرانية سوف تنفذ أوامر قيادتها، وبالتالي قد تستمر المعارك قليلا، ولكن من الواضح أن القوة الروسية متفوقة وأن موسكو سوف تحقق أهدافها في أسرع وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة، لأن فارق القدرات وفارق القوى ضخم للغاية. روسيا قوة عظمى ولديها قوات ضخمة ولديها أسلحة حديثة ووسائل وتقنيات لتعطيل البنى التحتية وبقية القطاعات الأخرى، وبالتالي سوف تحقق روسيا أهدافها والأهداف التي وضعتها القيادة في الكريملين والقوات الأوكرانية عليها أن تفكر، وعلى القيادات العسكرية في أوكرانيا أن تفكر في طاعة الأوامر وطاعة أوامر القيادة السياسية أم العكس، لأن ذلك قد يوقع خسائر كثيرة.
الرئيس الأوكراني دعا العالم إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيف يمكن النظر لهذه الدعوة؟ وهل تعيد كييف حساباتها؟
أعتقد أن الدعوة لتحالف ضد روسيا أو ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي دعوة غربية بالدرجة الأولى قبل أن يتحدث عنها زيلينسكي، ولكن عندما تصدر من فلاديمير زيلينسكي فهي دعوة ضعيفة للغاية، ويعني دعوة شخص عمليا يواجه هزيمة عسكرية وهزيمة تاريخية في الحقيقة، لأن روسيا قوتها ضخمة للغاية، وبالتالي هو يعني كالغريق يحاول طلب النجدة. ولكن مسألة الغرب، فالغرب هو الذي يحاول أن يلعب هذه اللعبة مع روسيا ومع الرئيس فلاديمير بوتين.
الرئيس الأمريكي أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجري تنسيقا مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي موحد على تحركات العملية الروسية. ما الرد المتوقع؟ أم يتم الاكتفاء بالتصريحات وهنا يكون الحديث عن المزيد من العقوبات؟
أعتقد أن الدعوات الأمريكية والأورو أطلسية تقف عند أو تقتصر على الدعوة للعقوبات، وكما قالت القيادات الغربية أنها عقوبات غير مسبوقة في التاريخ، وهذه مشكلة الدول الغربية، لأن الرئيس بوتين وكل أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي كلهم أعلنوا مواقفهم، ورئيس الحكومة الروسية ورئيس مجلس الأمن القومي الروسي كلهم أجمعوا على أن روسيا سوف تتقدم، ونائب سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف تحدث عن الوجع الاقتصادي الذي يمكن أن يحدث والمشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تحدث، ولكن في المقابل سوف تحدث مشاكل اقتصادية أيضا في أوروبا وفي الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى روسيا يبدو أنها استعدت وفقا لكل التصريحات وتصريحات المسؤولين في المستوى الأعلى أن روسيا مستعدة لكافة العقوبات، والرئيس بوتين وجه أكثر من رسالة إلى الشعب الروسي لكي يتحمل الثمن ويتحمل ثمن أمن الدولة الروسية كما وصف الرئيس فلاديمير بوتين.
ما الهدف الحقيقي من العقوبات على روسيا؟ لأن موسكو ترى من جانبها أن هذه العقوبات منذ مدة طويلة أداة بيد الغرب ضد روسيا من أجل إعاقة تطورها، والمستغرب أن الغرب متضرر من هذه العقوبات.
الدول الغربية تعهدت بأن هي ملتزمة بالبند الخامس في ميثاق الناتو، وهي الدفاع عن أراضي الحلف، وبالتالي طالما روسيا في أوكرانيا فقط أو حتى روسيا في بيلاروسيا أو في مولدافيا أو في أي مكان خارج إطار الناتو فالناتو لن يتحرك عسكريا ضد روسيا وأي شيء. وطبعا الغرب لديه أهداف كثيرة، والغرب لن يوافق على مطالب روسيا، والقيادة الأوكرانية لن تتراجع عن علاقتها بالغرب وعلاقتها بحلف الناتو. وفي الحقيقة هناك تقارير تتحدث عن ضرورة تغيير القيادة في كييف لكي تبدأ أوكرانيا في التوافق مع روسيا ومع جيرانها من أجل مصلحة الدولة الأوكرانية والشعب الأوكراني.
دكتور أشرف، مع التقارير التي تحدثت عنها والتي تشير لاحتمالية تغيير القيادة في كييف، هل نحن بصدد التمهيد لتفاوض بين روسيا وأوكرانيا من جديد؟
أعتقد أن وقت العمليات الدبلوماسية قد مضى، والعملية الدبلوماسية قد روسيا قد تبادر إلى طلبات بفتح قنوات دبلوماسية إضافية أو قنوات أمنية إضافية، ولكن بعد أن تحقق أهدافها، لأن الرئيس فلاديمير بوتين لم يأمر القوات المسلحة الروسية بالتحرك في الأراضي الأوكرانية لكي يعيدها بعد يوم أو بعد يومين. الرئيس الروسي وضع أهداف محددة للقوات المسلحة الروسية من أجل تحقيق هذه الأهداف، وليس من أجل إعادة القوات في اليوم الثاني وطلب مفاوضات سياسية.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف الصباغ، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبد الرحمن صلاح. بعد التحية سيد عبد الرحمن، إذن بعد الرد العسكري الروسي هل يعود الجنود الأوكرانيون إلى ديارهم وإلقاء أسلحتهم؟ ولماذا تطورت الأمور لهذه الدرجة؟
هو اللي بيحصل في الوقت الحالي أمر ده تطور طبيعي لميوعة الموقف والموقف الأوروبي بالذات، لأنه كان مفروض أنه الرئاسة بتاعت أوكرانيا تعرف مدى الضرر اللي ممكن تسببه لروسيا في حالة انضمامها لحلف الأطلنطي، والمواقف العدائية اللي كانت بتعملها بدون داعي مع روسيا. فإذا ده التطور الطبيعي للأحداث اللي ممكن يتم بهذه الصورة، إنما كل العالم ترفض عملية الاعتداء على الدول أو الاستيلاء عليها بالقوة، لأن دي وأرجو أنه روسيا تعيد النظر فيما بعد ما تأخذ مرضها بتوثيق بعدم انضمام أوكرانيا لحلف الأطلنطي أنه تسحب قوتها من أوكرانيا.
إذن هل تتوقعون أن تعيد أوكرانيا النظر في مسألة الانضمام لحلف الناتو؟
المفروض أنه أي رئيس دولة يجب يحافظ على شعبه ويحافظ على بلده ويحافظ على مقدراتها، ويعرف إن أي تصرف متسرع قد يتسبب في كوارث غير محسوبة المخاطر.
ما الوقت المتوقع للعملية العسكرية؟
لو روسيا حبت تدخل أوكرانيا دي عملية ساعات، ما هيش عملية كبيرة، إنما العالم كله بيرفض اعتداء دولة وبالذات الدول الكبرى في حجم روسيا إنها تعتدي على دولة مجاورة ليها. والمفروض إنه القوى الغربية كانت تنصح الرئيس الأوكراني باتباع سياسة حذرة في التعامل مع روسيا.
سيدة السفير، لماذا الغضب الغربي؟ أليس من حق روسيا حماية أمنها القومي؟
اللي حصل ده هو نتيجة لشعور روسيا بأن أمنها القومي في خطر، وأنه حلف الأطلنطي، ما تنسيش أن الدول دي كلها كانت حلف وارسو، وشرق أوروبا كان تبع روسيا قبل كده، وبعدين شرق أوروبا استقل. فالاستقلال يلزم علاقة حسن الجوار والتفاهم وعدم استفزاز الجانب الآخر اللي شاعر بأن دول كانوا حلف وارسو وهيبقوا حلف الأطلنطي ويبقى أمن روسيا في خطر. ومع ذلك يجب أن يوضع الأمر أمام القيادة الروسية إنه بعد استقرار الأوضاع يجب تعود المياه إلى مجاريها ويتم الانسحاب من أوكرانيا مرة أخرى في ظل وجود حكومة صديقة لروسيا.
هل هناك أي احتمال لفتح قنوات دبلوماسية بعد هذه التطورات؟ لأنه كان هناك وساطة فرنسية وحديث عن لقاء روسي أمريكي.
المبادرات اللي تمت دي مبادرات منقوصة، لأن بتحمل في طياتها من التهديد أكثر من التفاهم، وما فيش دولة كبيرة تقبل بالتهديد.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير عبد الرحمن صلاح، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. وينضم إلينا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور وسيم بزي. بعد التحية دكتور وسيم، كيف يمكن قراءة ردود الفعل الأمريكية والغربية على العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس؟
أولا تحية لحضرتك ولسبوتنيك دائما. هذه لحظة تاريخية مؤسسة، قد نكون عشنا لحظة مشابهة لإلى بالمنطق الجيوسياسي اللي عبر عنه الرئيس بوتين بمؤتمر ميونخ للأمن عام 2007، والذي أتبع بعد عام بالعملية العسكرية ضد جورجيا. إطلالته منذ أيام أيضا أسست للمشهد الذي نراه اليوم، واضح تماما أن العالم يتغير وأنه في حراك كبير على الساحة العالمية بالمعنى الذي يضرب أحادية الولايات المتحدة المحتكرة لتوجيه الأوامر لهذا العالم على الأقل منذ عام 90. الأمر الثاني أن الرئيس بوتين يتصرف وكأن مسألة الأمن القومي الروسي مسألة غير قابلة للنقاش، وقد عبر عن هذا الأمر بإطلالاته الأخيرة بكل وضوح. الأمر الثالث أن قائد استراتيجي بهذا الوزن والحجم والرؤية والمبادرة واتخاذ القرار على رأس أمبراطورية ضاربة أطنابها بالتاريخ مثل روسيا طبعا مع الإرث السوفيتي. هذه اللحظة من القيادات على مستوى الأشخاص قليلة أو نادرة، خاصة أن الرجل راكم بسنوات حكمه لروسيا منذ عام 2000 مجموعة من قدرات القيادة والتحكم والسيطرة جعلته مؤهل ومجرب في هكذا قرارات كبيرة. أخذ بداية بالشيشان، رجع أخذ بجورجيا، رجع أخذ بسوريا 2015 وصولا إلى الآن، وقبل وبضمن هذا السياق من سنوات أيضا ضم جزيرة القرم. واضح أن هدف العملية المدى الحيوي الأبعد برأيي أنا يريد أن يضرب بالصميم هدف الغرب وحلف شمال الأطلسي باستخدام أوكرانيا ككعب أخيل لضرب الأمن القومي الروسي، وهذا سينعكس بقوة على أحداث عالمية أساسية، إلى علاقة بالصين بالدرجة الأولى، إلى علاقة بموقع روسيا العالمي طبعا قبل الصين، إلى علاقة بانهيار لقدرة أوروبا الغربية على الحفاظ على استقلالها عن القرار السياسي الأمريكي والذي سعوا إليه طويلا منذ طرح اليورو كعملة. واضح أن أمريكا ستستثمر بهذا الهجوم الروسي لإعادة تطويع أوروبا الغربية، وقف أنبوب نورد ستريم اللي كان هدف استراتيجي للأمريكان على مدى أكثر من عقد، ومنع وصوله إلى لحظة العمل، وهذا هدف أساسي جانبي تريده الولايات المتحدة، لأنه هذا الأنبوب اللي بمر تحت بحر البلطيق هو جزء أساسي من وسيلة الحضور الجيوسياسي والسطوة الروسية على أوروبا الغربية. لذلك بدنا نشوف كمان مسار هذا الأمر وانعكاسه على ما يجري بفيينا. هل الولايات المتحدة مسرورة بما يقوم به الروس بداخلها؟ برأيي محوى حاولت أمريكا أن تكيف نفسها مع المعاني الاستراتيجية لهذه الضربة الروسية، أكيد أمريكا بموقع الخاسر، ومحاولة تزيين الأمر من قبل البعض أنه مقايضات خفية على قيادة العالم، قد يكون فيه بعض الروح والمقبولية من العقل، لكن الأساس هو الواقع الملموس المجسد. صحيح أنه زيارة ويليام بيرنز رئيس CIA نهاية العام الماضي إلى موسكو أساسية جدا بفهم حقيقة ما يجري، وصحيح أنه إدارة بايدن مأزومة بالداخل الأمريكي لمجموعة مركبة من الأسباب وتحتاج إلى عنوان خارجي تتلطى وراءه، وهي تذهب إلى انتخاب نصفية في تشرين الثاني القادم، وكل هذه عوامل قد تكون مفيدة للأمريكيين وللإدارة الديمقراطية بالتحديد بحساباتها الداخلية، لكن جوهر الموضوع ولبه أن الأحادية الأمريكية بقيادة العالم تتلقى اليوم مع المشهد الذي نراه ضرب بالصميم. الصينيين لن يفوتوا الفرصة بالاستفادة من هذا الواقع الجديد اللي خلقه الرئيس بوتين. قد يكون الأمريكي لازال في قلب الحدث العالمي لعقد قادم على الأقل، لكن الأكيد خارج الأحادية القطبية.
دول غربية تفرض عقوبات ضد روسيا وسط إقرار مسؤوليها بتداعياتها المضرة على الاقتصاد العالمي، كيف يتأثر الاقتصاد العالمي بهذه التطورات؟
برأيي أنا أنه مسألة العقوبات على روسيا يفترض أن الروس قد ألفوها وعاشوها وتكيفوا معها، وبالتالي ما بقي من جعب بجعبة الغرب من ابتداع لهذه الوسائل الزجرية المستهلكة، برأيي أن الروس حضروا نفسهم للتعاطي معه. واحد من الدلائل على هذا الأمر أنه هن وقفوا العمل بالبورصة اليوم لمنع الروبل الروسي من الهبوط بشكل سريع ومتدحرج. اثنين، أكيد أنه قمح العالمي، وأوكرانيا معروف إن منتج أساسي لهذا الغلاء الغذائي الجوهري، سيتأثر خاصة بالدول التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد، ونحن عم بيهولوا علينا بلبنان انه ممكن نعيش هذه الحاجة. لكن قبل كل ذلك المسألة هي مسألة امن الطاقة العالم، اللي هي العنوان الكبير، خاصة ان روسيا لازالت الضامن الاول لطاقة اوروبا الغربية، خاصة بما يتعلق بالغاز، وهذا له علاقة بألمانيا بدرجة رئيسية. التي تمثل الرافع الحقيقي لكل المشروع الغربي بأوروبا. ومعروف أن الألمان والفرنسيين قاتلوا على مدى العقد الماضي للخروج من الهيمنة الأمريكية، طرحوا اليورو، حكى ماكرون عن جيش أوروبي موحد، مدوا الأنبوب الألمان تحت بحر البلطيق، وغيرها من خطوات حثيثة كانت تسعى إليها أوروبا الغربية. لكن واضح أن الولايات المتحدة ستحاول الاستفادة من هذه الأزمة المستجدة لإعادة ترتيب واقع علاقتها بأوروبا. الاقتصاد العالمي الآن يتعرض لامتحان صعب على مستويات عدة، غذائية ونفطية ومالية حتى، والأسواق وارتفاع العملات وغيرها. وبالتالي المآل النهائي لهذه الدينامية التي أطلقت اليوم من المبكر الحكم عليه بشكل نهائي، ولكن نحن اليوم أمام مشهد عالمي جديد يثبت من خلاله أن القوة ليست أحادية، وأن هناك قدرة للمستهدفين من الولايات المتحدة ليس فقط للدفاع عن أنفسهم، بل للمبادرة واتخاذ قرار بهجوم دفاعي كالذي نشهده اليوم.
كيف يستقبل العالم العربي هذه التطورات برأيكم؟
للأسف يعني العالم العربي هو حالة تلقف وليس حالة فعل، هو حالة تتأثر ولا تؤثر بهذا الزمن. أنا بتمنى معك وعبر أثيرك أن تكون كلمة العالم العربي وأنت تحدثيني من القاهرة لازالت موجودة بالمعنى الحقيقي للكلمة. العالم العربي عم بعيش حالة نزيف من أمكنة متعددة بجسده وصراعات مريرة يستثمر فيها الخارج داخل هذا الواقع العربي. لكن ما بدنا ننسى أنه شرق المتوسط وثرواتنا بالعالم العربي وبهذه المنطقة من العالم تشكل قلب العالم الآخر مع أوراسيا اللي عم بتعيش اليوم هذا الامتحان القاسي والصعب. وبالتالي دائما العين الأخرى يجب أن تكون مصوبة نحن منطقتنا. قد تكون تركيا خاسرة بالمشهد اللي عم نشوفه اليوم بأوكرانيا، قد يكون كيان العدو خاسرا بالمشهد اللي عم نشوفه وهو تجنب على مدى الأسابيع الماضية أن يكون طرفا، علما أنه معروف عواطفه واستثماره وصهيونية الرئيس الأوكراني زيلينسكي وانتماءه وانتماء زوجته وبيه. وبالتالي نحن معنيين بقوة بأن نعيد ترتيب أوراقنا قدر الإمكان، لأن هذا المشهد التحولي رياحه ستلفحنا وتلفحنا بقوة. هل فيينا الآن تستفيد من هذا الظرف المستجد وتسرع بعملية التفاهم؟ هذا سؤال كبير وأساسي ربطاً بالتداعيات المترتبة على مشهد اليوم.
الرئيس الروسي قال إنه في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور. نريد أن نفهم الأبعاد العسكرية لأي تدخل محتمل من قبل الناتو أو واشنطن.
لن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو من واشنطن، أجزم بهذا الأمر. أنا هني أقصى شيء عملوه إنه أرسلوا 2000 طن من الأسلحة المضادة للدروع وغيرها من التقنيات اللي إلى علاقة بحرب العصابات وليس بقتال الجيوش. هني دفعوا زيلينسكي إلى الهاوية ليستثمروا بلحظة ما بعد الدفع كلام عالي السقف، مواقف سياسية تهديدية، عقوبات وليس أكثر من ذلك أبدا، بتوقع يذهب إلى حد اليقين. حلف الأطلسي أصلا أعجز من أن يواجه الروس في هذه اللحظة. أنا بحيلك بس لعملية فرقان لعملتها فرنسا بالساحل الشرقي بأفريقيا منذ 2011 واللي احتاجت فيها لطائرات نقل عملاقة من الأمريكيين لتنقل قواتها، وبالمناسبة بعد 11 سنة هي بصدد إنهاء هذه العملية دون نتائج عملية ضد تنظيم القاعدة. وأنا بحيلك لانقلابي بوركينا فاسو ومالي وغيرها من الشواهد الكثيرة، بحيلك للانسحاب الأمريكي الذليل من أفغانستان منذ أشهر قليلة، لأؤكد أنه هذا الغرب وهذا الحلف الأطلسي على الأقل في هذه اللحظة بالذات غير جاهز لمواجهة مع روسيا، لكن الأكيد بده يحاول يدافع عما يسمى دول البلطيق الثلاث ورومانيا وبلغاريا كقائد صد أساسي بواجه ما بعد المواجهة الأوكرانية.
الباحث في العلاقات الدولية الدكتور وسيم بزي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.